بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير، وهو الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة في استكمال المسائل من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الآيات. قال: الثانية تحريم الخمر كان بتدريج ونوازل كثيرة، فإنهم كانوا مولعين بشربها. وأول ما نزل في شأنها: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أي في تجارتهم. فلما نزلت هذه الآية،
هذا التدريج في تحريم الخمر جاء في القرآن الكريم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلاب والجسم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا التدرج بعد نزول التحريم لا يصح أن نعود إليه مرة ثانية. فإذا أراد الواحد مثلا أن ينهى شارب خمر، ما يقول نتدرج معه، بمعنى نقول له مثلا: لا تشرب عند الصلاة، لا تشرب كذا ثم كذا. لا، إنما نبين له حكم الله سبحانه وتعالى، ثم ندعوه بالتي هي أحسن: ادعو سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمراعاة تكون مراعاة للخاطب بما يناسبه، للمخاطب بما يناسبه من أسلوب وطريقة. أما أنك تعود فتتدرج معه تدرج التحريم أصالة، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لأن حكم الله الآن: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وليس حكم الله الآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وليس حكم الله الآن: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهم. إنما الإثم إنما الحكم الآن فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فينبغي أن أوصله هذا، لكن مراعاة المخاطب بما يناسبه من طريقة وبما يناسبه من أسلوب هذا أمر آخر. طيب، قد يقول قائل: على ما لا تقولون هذا في الجهاد، فإن الجهاد فيه التدرج، الإذن بجهاد الدفع، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير، إلى أن قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. على ما تتدرجون أيضا، نقول: هذا الحكم ليس فيه تدرج، فليس من هذا القبيل، أي أن الله عز وجل أذن في جهاد الدفع وكذا ثم ألزم بجهاد الطلب على كل حال، وإنما هذه بيان لأحكام الجهاد، وأنه تارة يكون في المسلمين ضعف يؤهله أو يتوافق معه نصوص، وإذا كان فيهم قوة فإنه يتفق معهم نصوص، فما يكون في حال الضعف لا كما يكون في حال القوة، وما يكون في حال السلم والمعاهدة لا يكون كما يكون في حال الحرب. فهذه نصوص تنوعت أحكامها بتنوع أحوالها، تنوعت أحكامها بتنوع أحوالها، وليس من التدرج. لكن ليس في الخمر عندنا أنه إذا كان في حال معين، مثلا واحد يتناول مخدرات وكذا، وأننا نريد أن ننهاه عن ذلك فنتدرج معه ونقول: اشرب كذا أو بقدر كذا، ولا تشرب بكثرة، أو اشرب لكن تجنب أوقات الصلاة. هذه ليس هناك حال يشرب فيها الخمر. حتى العلماء يقولون في حال الاضطرار كما لو كان عطشانا فإنه لا يشرب الخمر، لأن الخمر لا تذهب العطش. لكن لو كان في حال وجود غصة، وأن الإنسان إن لم يدفع هذه الغصة بمائع فإنه سيموت، حينئذ لو أن يستعمل أن يشرب الخمر دفعا لهذه الغصة لا إذهابا للعطش. فالشاهد أنه فرق بين تدرج الأحكام إلى أن وصلت إلى التحريم، وهنا لا يلزمنا إلا أن نخاطب بالتحريم، وبين تنوع أحكام باعتبار تنوع الأحوال. ومثل ذلك في الجهاد، فهناك حالات يكون فيها المعاهدة، وهناك حالات يكون فيها الحرب، هناك حالات يكون فيها ضعف، هناك حالات يكون فيها قوة. ففي حال الضعف فإنك تعمل بنصوص الضعف، كما قال سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صبرة يغلب 200، وإن جنحوا للسلم قبلها فاجنح لها وتوكل على الله. والمعاهدة: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا. وحال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية من جنوح إلى الصلح، يبقى هناك فرق بين هذا وذاك. الرجل الذي يدخن الآن تقول له بدل من تدخن علبة دخن سجارة، لا ينبغي هذا. أن تقول له اترك التدخين يا أخي وهذا حرام وأنت تضر نفسك، وقل له من وانتقي له من الأساليب ما يتناسب مع حاله هو نفسه. بقى إذا قلل وشرب 10 سجائر أو 5 أو سجارة أو كذا، هذا هو مسلكه. أما أنت فلا تدله عليه، أما أنت فلا تدله عليه. وهنا أيضا هذا ملحظ في فتية بعض الناس، ممكن إنسان يعلم أن هذا سيكون صعبا على الشخص. ليه؟ لأنه قد تورط في الحرام تورطا كبيرا، وأنت تعلم أنه ليس له من الامتثال ما يمكن أن يهجر هذا الحرام جملة واحدة. فهل يطول تفتيه بالتدرج أو بأن يأخذ من الحرام قدرا حتى يدفع الأكبر؟ الجواب لا، إنما تفتيه بحكم الله سبحانه وتعالى، تفتيه بحكم الله سبحانه وتعالى، ثم تعظه وترقق قلبه وكذا. هو نفسه بقى لو فعل بعض المحرم هذا يكون من قبله لا بفتواك. فمن أراد أن يفعل محرما ومخالفة لا تعطيه فتوى في هذه المخالفة. أحد الناس اتصل بي بالأمس وكان قد عقد عقدا مع شركات، هو مهندس، بأن يفعل كيت وكيت وكيت، وهذا الأمر كان فيه اشتباه بالنسبة له. المهم أخبرته بأن هذا حرام، هو بقى أخذ الشيك وصرف له بعض المستحقات، وما بقي إلا أن يبدأ في العمل، ما بقي إلا أن يبدأ في العمل. فقلت له: هذا حرام ولا يجوز هذا من التعاون على الإثم والعدوان لأنه في أماكن محرمة. قال: لكن أنا أخذت كذا وفعلت كذا. أنا أعلم جيدا أن الأمر صعب، خصوصا بعدما تقاضى شيئا من العطاء هذا وكذا. لكن قلت له: هذا يا أخي حكم الله عز وجل، وأنت أنا أعلم أن هذا صعب، ولكن أيضا صعب أن تأتي محرما وكذا. المهم من أساليب الوعظ، وأنا أعلم أنه قد لا يستجيب بسرعة لهذا أو قد لا يستجيب أصلا. وبعدين حتى لو أراد التخلص الآن، طيب الأموال هذه التي أخذها كيف يردها؟ وكيف فلو أعطى شركة أخرى لكون هذا حراما يكون هذا أيضا من التعاون على الإثم والعدوان. المهم يكون هناك توريط، لكن لا تتنازل أيضا أنت عن الحكم الشرعي. فالتدرج الذي يصل إلى المحرم، إلى أن هذا شيء حرام، لا تعد فتبدأ بالتدرج في الحكم مع الناس، إنما أنت تعظ الناس بما يناسب المخاطب وتتدرج معه في أساليبك إلى أن تصل إلى كذا. يعني اذكر له مثالا، اذكر له كذا، اذكر له حالا بحيث ينشطه على أن يترك المحرم. لكن تتدرج مع اليوم تقول له: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعد شهر تقول: فاجتنبوا لعلكم تفلحون. هذا لا ينبغي، بعد أن نزل التحريم هذا لا ينبغي أن تعود إلى التدرج. فننتبه إلى هذه المسألة. ولهذا البعض يحتاج دائما يقول: هذا التدرج في الأحكام، والله تدرج وأنتم لا تتدرجون. الله عز وجل تدرج حتى تم الدين: اليوم أكملت لكم دينكم. فبعد الإكمال لو عدت إلى أصل التدرج فهذا نقص في دعوتك أنت وفي توجيهك أنت. نعم نعم. أي يقال لهم انتهوا، يقال لهم انتهوا، لكن كونوا عالجوا مخدرات بالمخدرات فما جعل الله عز وجل دواءنا فيما حرم عليه، هذا مستحيل. هم يقولون هم أحرار، لكن الله يجعل شفاء فيما حرم علينا، هذا الله عز وجل منع من ذلك قدرا وكونا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. هم يقولون التدرج الجسم تعود وغير ذلك، لا نسلم لهم، لا يمكن، لا نسلم لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ويقول ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، فلا يمكن أن يكون الشفاء فيما حرم الله عز وجل علينا أبدا. وأظن اللجنة لها فتوى في هذا، لو تأتون بهذا اللجنة لها فتوى. نعم
شيخنا، أليس أول ما نزل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا؟
المهم يعني التدرج بعموم، يعني
هو ذكر أن أول ما نزل هي ذي الآية.
نعم
أظن لفرق فيها بين السكر والرزق الحسن، ده في البداية أول شيء.
أظن أن يكون آية البقرة. نعم المهم قريب الأمر قريب. نعم
فلما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير، ولم يتركها بعض الناس وقالوا نأخذ منفعتها ونترك إثمها، فنزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فتركها بعض الناس وقالوا لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة، وشربها بعض الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس الآية، فصارت حراما عليهم حتى صار يقول بعضهم ما حرم الله شيئا أشد من الخمر. وقال أبو ميسرة نزلت بسبب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عيوب الخمر وما ينزل بالناس من أجلها، ودعا الله في تحريمها، وقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآيات. فقال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا.
وهذا في حرص المجتمع المسلم على الفضائل، وكانوا يستحثون حتى ينزل الوحي، وما كانوا يهربون من الوحي، بل كانوا يرجون نزوله بما تكون فيه سعادتهم. يا رسول الله لو أمرتني سأك بالحجاب، يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم المصلى، وظل في تحريم الخمر أيضا حتى أنزل الله عز وجل ذلك. فعمر ذكر النبي عيوب الخمر وكذا حتى نزل الوحي. نعم فالمجتمع المسلم كان يستحث هذا أحيانا، وإذا نزل الوحي امتثل وقالوا سمعنا وأطعنا، ولا يعرف لأمة نبي استجابة مثل ما استجابت أمة الصحابة لرسول الله. خير جيل على وجه الأرض وخير أتباع نبي من الأنبياء الصحابة، ما عاد لهم أتباع لنبي أبدا، خير أتباع الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. ولهذا فالطاعن فيهم أو في بعضهم يتهم على الإسلام، لأنهم أمنة وحملة هذه الشريعة، ما وصل إلينا القرآن ولا وصلت إلينا السنة إلا عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أوصلها إلينا؟ فالطعن في الصحابة طعن في رب العزة إذ يزكيهم، طعن في رسول الله إذ يأمنهم، طعن في الشريعة إذ هم الذين بلغوها. فلا ينبغي الطعن في صحابة رسول الله وهم حملت ونقلت هذه الشريعة المباركة. نعم ليسوا معصومين، يصيبون ويخطئون، لكن لا يضلون ولا ينحرفون ولا يبتدعون أبدا. نعم يصيبون ويخطئون، ليسوا معصومين من الخطأ ولا معصومين من المعاصي، وجد فيهم معاصي، لكن وجدت توبات عادت بهم إلى حال أكمل مما كان قبل المعصية، مما كان حد المعصية، كما حصل في مرة الغامدية لقد تمت توبة لو وزعت على المدينة لوسعته، وكما حصل مع كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أم، وكان الله عز وجل قدر هذا ليكون قدوة أيضا لنا ماذا نصنع حد المعصية. ولهذا أي عاصي تجد وأنت تعظه إما حال كعب تسوق إليه، وإما حال الغامدية تسوقه إليها، وإما حال وإما حال، فجعل توبتهم من المعاصي منهجا يدرس حتى في القتال بين علي ومعاوية، فإنك تقطف من هذا القتال وأخلاقهم فيه أطايب المواقف حتى تنقلها إلى المسلمين. سبحان الله، سبحان من أبى إلا أن يجعل الأحوال التي ابتعد بعضهم فيها عن الطاعة وعصى أن يجعلها قدوة بعد ذلك للأمة. حديث المرأة المخزومية التي سرقت وما كان من شفاعة أسامة رضي الله عنه، وهكذا نتعلم من هؤلاء لما عصوا ماذا صنعوا لما عصوا، لأن البشر يجري عليهم هذا، إلا الأنبياء إلا فيما يتعلق بالصغائر غير المزرية، وإلا فالبشر يجري عليهم، كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطأ، لو لم تخطئوا لذهب الله عز وجل بكم، ولا تبقى قوم يخطئون فيستغفرون فاغفر الله عز وجل له. فالحال هنا ماذا بعد المعصية؟ لأن المعصية لا يعصم منها الإنسان، لكن الحال هنا ماذا تكون بعد المعصية؟ هذا ما أخذناه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما وقع السيف بينهم، وقع السيف بينهم فصاروا طائفتين، ولم يصيروا طائفتين في المنهج ولا في العقيد، فمنهجهم واحد هم يتقاتلون، وعقيدتهم واحدة وهم يتقاتلون، وهم حزب واحد وهم يتقاتلون، فلم يكن هناك حزب مؤصل بفكر، هو حزب علي رضي الله عنه حزب مؤصل بفكر وحزب معاوية رضي الله عنه، إنما هم حزب واحد، حزب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما تأويل في مسألة، تأويل في مسألة، وهي مسألة تسليم قتلة عثمان، ومثل هذا قد يجري لا إشكال فيه، يجري بين البشر، وقد يصل إلى هذا القتال لا إشكال فيه من هذه الجهة، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحق في هذه المسألة، واعتزل الصحابة أو جل الصحابة هذه الفتنة، فلم يشارك منهم إلا عشرات، مع أن الصحابة كانوا عشرة آلاف صحابي رضي الله عن الجميع. في التردي على الصحابة رضي الله عنهم معتقد أهل السنة والجماعة، لا ينبغي أبدا أن نتناول صحابيا بما يسوء، ولا أن ننقل نحن في الصحابي ما قاله صحابي في الصحابي، لا أقصد من جهة النقد مجرد، لكن نستعمل نحن أساليب الصحابة، فنقول مثلا في حاطب إنه كان منافق، وأقول عمر قالها على ما تنكرون عليه وتنكرون على عمر، عمر رضي الله عنه قالها وهو صحابي جليل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، الحاطب اللي بظهر من هذا العمل. ولكن ماذا كانت نهاية القصة لما قال حاطب ما فعلته ردة عن ديني ولا إلى آخره؟ قال قص صدقكم. يبقى لا ينبغي بعد التصديق أن تصف حاطبا بهذا، ومن ذلك أيضا أن يقال حاطب جاسوس، أو يعني حاطب كان خائنا أو خان أو كذا أو كذا، مما قد يجرى على لسان الإنسان في مثل هذا، إذا حتى ولو كانت زلة، فإنه لا ينبغي أن يعبر عن خاطب عن حاطب رضي الله عنه بأنه خائن بعد أن برأه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. لكن لو قلت مثلا هذا يسميه الناس في هذا العصر، يسميه الناس خيانة، يسميه الناس كذا، أن تقول مثلا تجسس لكذا، فنفرق بين العبارات هذه يا أخوان، بين أن نصدر أحكاما أو نوجه أسلوبا للصحابي بعد توبة الله عز وجل عليه وكذا، وبين أن نقول مثلا حصل أن قال عمر له، أن قال أسيد بن حضير إنك منافق تجد عن منافقين، أو سعد أو كذا، هذا مثل هذا تنقل الرواية لا إشكال، لكن لا تنشئ أنت أوصافا من عندك وتقول مثلا كان حاطب خائلا، وكان مثلا أسيد متعصبا، لا، احذر من هذا. حتى لو قال الصحابي إنك تعصب للصحابي، قال للصحابي، ولهذا تقول عائشة وكان رجلا صالحا قبل ذلك ولكن حملته الحمية، أجي أنا بقول هذا الرجل المتعصب الذي حملته الحمية؟ لا، انتبهوا، الذي المسألة فيها دقة، بعض الشيء لأنه قد تقع فعلا فيها زلة اللسان، وأنت تنقل كلام الصحابة قد لا تفرق فتقول مثل هذا. فالإنسان يفرق بين المقامين، بين مقام أن ينقل رواية عن صحابي، وبين مقام أن ينشئ وصفا. ولهذا نقول الصحابة الذين تخلفوا غزوة تبوك، لكن هذا كعب المتخلف؟ لا، حتى بعد التوبة العلماء يقول هناك نقطة لطيفة في قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ولم يقل تخلفوا، ولهذا قيل في تفسيرها خلفوا، أي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم ما قبل من المنافقين أو كذا، وإنما خلف هؤلاء حتى ينزل فيهم الوحي من السماء، أما أنتم ف حتى ينزل الله عز وجل فيكم شيئا، فانتظروا نزول الوحي الذي وصل إلى 50 ليلة. يبقى نقلنا عن صحابي في صحابي هذه مسألة تتعلق بالرواية، أما إنشاؤنا أن هذا الصحابي كان خائنا، أن هذا الصحابي كان متعصبا، أن هذا الصحابي كان معتديا، أن هذا الصحابي كان زانيا، فما عز الزاني؟ ما ينبغي أن تقول مع عز الزاني، ولا الغامدية الزانية، قل الغامدية التائبة، ولكن ما تقول هذه الزانية، إنما في الرواية نعم، في الرواية نعم، وبعد التوبة لا يبقى ذكر للذنب، فيراعى مثل هذا. نعم. نعم اقرأ.
نعم.
فتوى اللجنة. نعم.
سورة اللجنة الدائمة للإفتاء. أنا طبيب ومهنتي تقتضي التداوي بالمخدرات أحيانا مثل المورفين والكوكايين والفاليوم، فما حكم الإسلام في ذلك وكذلك التشريح بعد الموت؟ أجابت اللجنة: لا يجوز التداوي بالمحرمات لثبوت الأدلة الشرعية الدالة على التحريم، ومن ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام.
نعم.
وذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.
هذا أمر مهم جدا بقى، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، كونا وقدرا الله ما يجعل هذا، فلا يمكن أن يتحول هذا المحرم إلى شيء يحصل به الشفاء، مستحيل. ولهذا لو وصف لك محرم فلا تأخذه، ولو قال الأطباء نحن ونحن دعك من هذه أوهام، هذه أوهام، فما جعل الشفاء فيما حرم الله عليه. نعم.
وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه:
ومن ذلك شفاء القلوب الشفاء المعنوي، لا يمكن يجعل شفاء من شبهة أو شهوة بما حرم الله، لا يمكن أن يجعل شفاء من شبهة أو شهوة فيما حرم الله، لهذا قدم للناس الأساليب الشرعية فهي التي تعالج أمراضهم المعنوية، لكن بعض الناس قد يترخص فيقدم لبعض العصاة أو أهل البدع أساليب ليست شرعية أو حلولا ليست شرعية بدعوى أن هذا سيعالجه. لا يمكن. اذهب والله أنت في رجل من دعاة البدع، أنا أعلم أنه معك مبتدع في منهج، لكن صراحة الرجل ده في الوعظ والرجل هذا عنده أسلوب وكذا، فهذا الرجل اللي هو يعني عنده معاصي ولو كان على السنة أو كذا، تقول له اذهب فاستمع هذا الشيخ وخذ منه الرقائق، خذ منه الرقائق ولا تأخذ منه العقيدة. هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، لأنه لا يجوز أن تخرط أهل البدع ولا أن تستمع لهم، عسى أن يخطفك بكلمة فتتحول عن عقيدتك إلى عقيدة أهل البدع، فلا يجوز أن تدل أحدا على أهل البدع بدعوى أن عنده أسلوبا في المواعظ والتوجيهات وغير ذلك مما يرقق القلب، وهذا ما يحتاج إليه فلان العاصي هذا الذي أراه أمامي وإن كان على منهج السنة، لا لا تدل. وكالدلالة على جماعة التبليغ، هذا رجل عاصي وتاب اليوم، قل له هل يجوز لك أن تقول له اذهب مع جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ عندهم دعوة وعندهم مجتمعات وعندهم كذا وكذا وكذا، حتى إذا قوي وثبت على الطاعة قل له تعالى بقى اطر جماعة التبليغ الضالة هذه وتعالى أعلمك العقيد. ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، ما يجوز. أيوب السختياني لما قال له رجل تعالى أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة، من أهل البدع ولا نصف كلمة، كيف أنت تدل على محاضرة ومحاضرات؟ لأن الإنسان غالبا إذا كان طالبا فإنه يأسره حبه للشيخ ولا يزال الشيخ حتى يحبه الطالب في هذا، فلو أن الطالب هذا أحب وأحب أسلوبه وكذا يتعلق به، فإذا أردت أن تنزعه وقد كان بعيدا عن تلك الأرض، لما زرعته ثم نبت في هذه الأرض أرض التبليغ ثم استوى سوقه تريد أن تخلعه؟ أبدا، صعب، سيقول لك أنت الذي تخلع، أما دللتني أنت خلاص، فلهذا لا يجوز. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ليس فقط في الأدوية الحسية من الأمراض الحسية، وإنما أيضا هو من باب أولى في الأساليب الشرعية مع الأمراض، أمراض الشبهات والشهوات، فلا ينبغي الإنسان أن يعالج شبهة أو شهوة بمحرم، ولا يمكن أن تستأصل بل ستستفحل. تبهت يا لطفي؟ لا يمكن، لو عالجت شبهة أو شهوة بمحرم فقد ثبتتها ولا يمكن أن تستأصلها أبدا، وإنما تثبتها في الإنسان. هذا معروف معلوم من كتاب الله وسنة رسول الله: إنكم إذن مثلهم، المرء على دين خليله، مثل الجليس الصالح وجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. كيف تدل على نافخ الكير؟ كيف تدل على نافخ الكير وتقول لأنه سيستخرج منه مسكا وسيشم منه مسكا؟ كيف يشم مسكا وهو نافخ كير؟ إذا أردت أن يشم مسك منه أن يشم مسكا فاذهب إلى حامل المسك. أما أن تذهب به إلى نافخ الكير وتقول عسى أن يشم منه ريح المسك، هذا مستحيل. فما جعل عند نافخ الكير تلك الرائحة، إنما إذا أردت رائحة المسك فاحمله إلى حامل المسك. يبقى رقم واحد، حدد أولا التوجه، تحمل هذا الرجل وهو عنده شبه وشهوة إلى نافخ كير عسى أن يشم ريح مسك؟ مستحيل، لا يمكن صاحب الشبهة يعالجه وعظ هذا. ما أحد أخوانكم يسمعني الآن، هذا وعظه، ولما مات أحمد ياسين وكان عاجزا وكان الإخواني هذا المنحرف الضال، ولما مات أخذ بعض الدعاء العاطفة فلم يفوت الفرصة أن يتكلم وأن يترجم لهذا الرجل بما عجزت حماس أن ترجم له مع وضع القيد، بغض النظر عن الخلاف في المنهج أو الخلاف في المعتقد أو بغض النظر عن هذا. فخذ الحدث مجردا، خذ حدث رجل إخواني محترق أسس هذه الجماعة الضالة، خذ حدث قتل حينما قتلته يهود، خذه واستخرج منه الفائدة والعبرة والعظات وقدمها لجيل الإسلام بغض النظر عن المخالفة في المنهج والاعتقاد. بالله عليك بغض النظر يا أخي، اجري تزوجها بغض النظر عن زناها، أنا عارف أنها زناها وبغي، بس بغض النظر عن هذا، هذه المرأة عندها أساليب ممتازة في تربية أولاد في كذا، هذه المرأة منسبة، هذه بغض النظر عن الزنا، بغض النظر عن إيه؟ ده اللي بيستفتيك الآن. يعني أحد الناس استفتاني، أحد الأخوة استفتاني أمس، كان قبيل العصر بقليل بين الظهر والعصر، وقال إن واحد كان مسافر وكذا، وجاء فوجد على هاتف زوجتي اتصالات شباب وكذا على مدار بقى سنة اثنين، فالآن أذهب بها إلى بيت أبيها وماذا يصنع الآن؟ قلت يطلقها قبل صلاة العصر، الآن يذهب إلى المأذون فورا. طيب يا شيخ بس بيقول الأولاد، قلت له الآن يذهب. يا شيخ بس الأولاد، قلت له ماتت الأم، ماذا سيصنع الأولاد؟ ماتت الأم، ماذا سيصنع مع الأولاد؟ لأن بعض الناس ما تحل له إلا بهذا. والحقيقة أنا استفدت هذه من قصة عمر رضي الله عنه مع أبي موسى في الكاتب النصراني. الكاتب النصراني الحاذق، متى النصراني؟ الأولاد وهيروحوا وهيضيعوا، ماتت الأم. طيب إيه الإشكال؟ هنعمل إيه بقى في الأولاد؟ ما كنت صانعه هو إذا ماتت الأم فاصنعه لما خانت الأم، لا تنتظر صلاة العصر، الآن المأذون إلى المأذون فورا. لكن لما أقوله بقى بغض النظر عن معاملات الشباب، بغض النظر عن كذا، فإحنا بننظر بقى إلى الأمر جاء أخرى والأولاد، وطبعا ممكن الأولاد يضيعوا، أصل ممكن الأولاد مش عارف إيه، وأصل أصل أولاد إيه. أيقال في الجريمة الكبرى بغض النظر عن هذا؟ أجل ضرب الأب بغض النظر عن أنه بيضرب أباه، لكن الحقيقة وعنده إمكانيات وعنده بعض الفضائل. أجي أنا بغض النظر مع أحمد ياسين العقيدة والمنهج، وماذا بعد غض النظر؟ أغض النظر عن إيه؟ أغض النظر عن الأساس. ماذا أخذ بعد الأساس؟ رجل قتله يهود وخلاص، هو ده الحدث. نفس التعامل مع سيد خض، دعوكم من هذا وتعالوا بقى على واحد أبى أن يرضخ للطغى وإن إصبعا، هذا كله من تهيج العواطف بغير سبيل، بغير سبيل. ولهذا نقول إن تقديم أي علاج لاستئصال شبهة أو شهوة لا يكون بما حرم الله. واحد يقول بس شيخ ده أكل الميتة، نقول مما أوجبه الله. من اللي قالك إن أكل الميتة عند الاضطرار مما حرمه الله؟ من الذي قال لك ذلك؟ الذي قال إنما الخمر، الذي قال إنما حرم عليكم الميتة والدم، هو الذي قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، بل يجب عليك تأكل من الميت عند الاضطرار. موت أو أكل ميت يجب عليك، فالآن أنا أخذ محرما؟ أبدا. إنما أنا آكل مباحا حلالا طيبا، لأن النص دلنا على هذا. نعم.
وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الجعفي الحضرمي أو سويد بن طارق أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يجعل في الدواء فقال: إنها داء وليست بدواء. رواه أبو داود والترمذي. وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها، أنشرب منها؟ قال: لا. فراجعته قلت: إنا نستشفي للمريض بها. قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم، الحمد لله. هذا واضح إذن أنه لا يمكن أن يكون إعطاء المريض بعض جرعات علاجا لما عنده، فليبحثوا عن علاج آخر، فليبحثوا عن علاج آخر. نعم. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة: ما الفرق بين التدرج في تحريم الخمر والأمر بالجهاد، حيث إننا مطالبون بآخر نهي في الخمر ومطالبون بالاستطاعة في الجهاد؟ فأجابت: بعد اكتمال الدين واستقرار أحكام الشريعة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحكام الإسلام تؤخذ بجملتها، ولا يجوز التدرج في الانقياد لأحكامها كما كان ذلك في أول الإسلام.
انتبهتم يا إخوان، التدرج في الحكم لا، ما ينبغي. نعم.
فالخمر مثلا يجب على كل مسلم أن يعتقد تحريم شربها ابتداء، ومن اعتقد غير ذلك وهو عالم بتحريمها فهو مرتد لجحده ما هو معلوم تحريمه بالضرورة من دين الإسلام.
يعني أن تقول اشربها في بعض الأحوال، إذا كان يشربها من باب التدرج فهذا جهل عظيم جدا، لكن لو اعتقد أنها مباحة، لو اعتقد أنها مباحة مش أخطأ في الفتوى، أخطأ في الفتوى هذا أخطأ، لكن لو اعتقد أنها مباحة فهذا ولا شك أنها ردة بعد العلم بالنص. نعم.
وأما الأوامر الشرعية فإن التكليف بها في الإسلام منوط باستطاعة المكلف، فلا يجب على المكلف من الأعمال ما لا يقدر عليه أو يسبب له مشقة وحرجة، وكل مسألة بحسبها. فالجهاد مثلا وجوبه على الشخص، وكذلك وجوبه في الأحوال العامة، كل ذلك على درجات حسب البواعث والأحوال.
نعم.
ولا يقال أن هذا من باب التدرج في التشريع، وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.
نعم، أكمل.
وقد مضى في البقرة والنساء. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس نسختها التي في المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: نزلت في آيات من القرآن
نزلت في
آيات من القرآن، وفيه قال: وأتيت على نفر من الأنصار.
طبعا العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى، نزلت فيه أي بسببه، ولكن الأحكام تعمم. نعم.
وأتيت على نفر من الأنصار فقالوا: تعالى نطعمك ونسقيك خمرا.
تعالى نطعمك ونسقيك خمرا،
وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال: فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل لحيي جمل فضربني به فجرح أنفي، وفي رواية: ففزره، وكان أنف سعد مفزورا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله تعالى في، يعني نفسه، شأن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.
نعم.
قال الثالثة: هذه الأحاديث تدل على أن شرب الخمر كان إذ ذاك مباحا معمولا به معروفا عندهم بحيث لا ينكر ولا يغير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه، وهذا ما لا خلاف فيه، يدل عليه آية النساء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، على ما تقدم. وهل كان يباح لهم شرب القدر الذي يسكر؟ قال: حديث حمزة ظاهر، حيث فيه بكر خواصر ناقتي علي وجب أسنمتهما، فأخبر علي بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى حمزة فصدر عن حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم من القول الجافي المخالف لما يجب عليه من احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعزيره.
هذا لأنه كان سكران، لأنه كان سكران، فدل هذا على أنه ما كان يأخذنا بالقدر الذي لا يسكر، بل كانوا يشربون القدر الذي يسكر، ولذا لم يأتي النص ألا تشربوا بالقدر الذي يسكر، يشربوا أساسها ولكن لا تصلوا لحد الإسكار، إنما كان الشرب مباحا إباحة عامة حتى لو وصل لحد الإسكار. نعم نعم أكمل. نعم.
ما يدل على أن حمزة كان قد ذهب عقله بما يسكر، ولذلك قال الراوي: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل
يعني السكران يعني. نعم.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على حمزة ولا عنفه لا في حال سكره ولا بعد ذلك، بل رجع لما قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي، على رجع على عقبيه.
لما جاء يعاتبه ماذا فعل في ناقتي علي، وقد كان أعد من أجل إيجادهما العدة وصار يجمع مالا حتى اشترى الناقتين، ولكن حصل من حمزة ما حصل، فلما جاء النبي يراجعه قال له هذا الكلام. نعم. ولا يمكن أن يقول ذلك وهو في حال عقله، مستحيل. نعم.
بل رجع لما قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي، على عقبيه القهقرى، وخرج عنه، وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحكوه، فإنهم قالوا إن السكر حرام في كل شريعة، لأن الشرائع مصالح العباد لا مفاسدهم، وأصل المصالح العقل، كما أن أصل المفاسد ذهابه، فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشوشه، إلا أنه يحتمل حديث حمزة أنه لم يقصد بشربه السكر لكنه أسرع فيه فغلبه، والله أعلم.
طبعا هذا لا شك أنه خطأ، خطأ، وإلا كان شرب الخمر مباحا في أول الإسلام ثم حرم بالتدرج بعد ذلك كما ذكر. نعم.
قال
ولهذا حتى إقامة الحد على أهل الكتاب إنما تكون فيما هو حرام عنده، يعني ما تقيم في حد الخمر وهو مثلا مباح عنده، لا، إنما فيما يعتقدون تحريمه. ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليهم على الزاني، واختص صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. الخمر إيه؟ ما أعلم يعني، قبل ما أعلم. نعم نعم. في
رد البدعة بالبدعة.
ليه؟
رد البدعة بالبدعة.
إفراد
رد البدعة الباطلة الكلام
مهم. أي نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء التعارض: وأهل الكلام الذين ذمهم السلف لا يخلو كلام أحد منهم على مخالفة السنة ورد بعض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كالجهمية والمشبهة والخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، ويقال بأنها لابد أن تحرس السنة بالحق والصدق والعدل.
الله أكبر، هذه عبارة اكتبوها يا أخوان، هذه عبارة اكتبوها، لابد أن تحرس السنة،
لابد أن تحرس
السنة
بالحق والصدق والعدل، كما تحرس
والصدق والعدل،
كما لا تحرس بكذب ولا ظلم،
ولا تحرص بكذب ولا ظلم،
كما لا تحرص،
اكتبوها احفظوها هذه، لابد أن تحرص السنة بالصدق والعدل والحق، ولا تحرص السنة بالكذب
والظلم
بالكذب والظلم، فلا يشفع لك أنك تدعو إلى السنة وأنت كذاب ظالم باغي. نعم.
فإذا رد الإنسان باطلا بباطل وقابل بدعة ببدعة كان هذا مما ذمه السلف والأئمة.
تمام تمام. فما ترد البدع بالبدع لما ترد البدع بالحق، وما يرد الإنسان البدعة بكذب إنما يرد البدعة بصدق، ولا يحوط السنة بالبغي إنما يحوط السنة بالعدل. تابوا يا إخواني، هذه قواعد ربانية، هذه قواعد رغم أن كتبتم هذا، وينبغي أن تحط السنة بالصدق والعدل والحق، ولا تحط السنة بالكذب والإيه والظلم. هذه كلمة جميلة، كلمة حية، كلمة رائعة. نعم أكمل.
قال الرابعة قوله تعالى رجس. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية رجس سخط، وقد يقال للنتن والعذرة والأقذار رجس، والرجز بالزاي العذاب لا غير، والركس العذرة لا غير، والرجس يقال للأمرين، ومعنى من عمل الشيطان أي بحمله عليه وتزيينه.
هذه فائدة، هذه فائدة. الرجز بالزاي العذاب لا غير، العذاب لا غير كما في سورة الأنفال. والركس بالكاف العذرة لا غير، إنها ركس كما قال النبي حسين بن مسعود عن البخاري. والرجس بالجيم يقال الأمرين، يقال للأمرين يعني العذاب والعذرة. فعندنا رجز بالزاي، وعندنا ركس بالكاف، وعندنا رجس بالجيم. فبالزاي العذاب لا غير، وبالكاف العذرة لا غير، وبالجيم فيهما. هذه تحتاج يعني مراجعة في المعاجم، لكن هذا ما ذكره من. نعم.
ومعنى من عمل الشيطان أي بحمله عليه وتزيينه، وقيل هو الذي كان عامل مبادئ هذه الأمور بنفسه حتى اقتدي به فيها.
نعم. وهذا ممكن أن يستدل بهذه اللفظة من عمل الشيطان على أن الله خلق أعمال العباد، ومع ذلك تنسب الأعمال للعباد. أي يمكن أن يستدل بهذه اللفظة على هذا؟ إنما الخمر والميسر وأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هل يمكن أن نستدل به من عمل الشيطان هنا على أن أعمال العباد مخلوقة وإن نسبت إليهم؟ نعم. من أي وجه؟ يشكل على البعض كيف يكون عملي هذا من خلق الله عز وجل، وأنا الذي اكتسبت، وأنا الذي فعلت، وأنا الذي كذا. فقلنا بأن عمل الإنسان ما ينتج إلا عن إيه؟ عن إرادة الله عز وجل. أن الله عز وجل خلق فيه إرادة وخلق فيه قدرة، بها اكتسب العمل، ولهذا فإنه ينسب إلى الله خلقا عز وجل، وينسب إلى العبد كسبا، أليس كذلك؟ طيب هذا من عمل الشيطان، ومع أن الذي يشرب خمر هو الذي يشربها، ما يد الشيطان يسقيه ولا يد الشيطان كذا، تمام. لكن كيف من عمل الشيطان؟ أن يحمله عليه ويزينه، فنسب إلى الشيطان باعتباره المزين، ونسب إلى الإنسان باعتباره الشاب. وعليه فلا إشكال أن ينسب عمل الإنسان إلى الله، والله يقول والله خلقكم وما تعملون، باعتبار أنه خالق فينا السبب وهو الإرادة والقدر، وإلى الإنسان ولذلك يحاسب على اعتبار أنه المكتسب. ولهذا في ذلك الرد على الطائفتين، على القدرية الذين يقولون الله ما خلق هذا، أي ما خلق السبب، وعلى الجبرية الذين يقولون العبد لا كسب له. فنقول ينسب العمل إلى العبد باعتبار الكسب والمباشرة، وينسب إلى الله باعتبار السبب. ولهذا لو قلت لك الآن خذ هذا، أعطيتك سلاحا، قلت اضرب فلانا، حينئذ قد ينسب القتل لي أنا، فيقال فلان قتل، مع أنني ما باشرت لكن أعطيت السلاح وأمرت، فيقال قتل، فيقال قتل. ولهذا في الحرب قد ينسب النصر والقتال لقائد الكتيبة، لا لأفرادها. قال كتب هزمهم نعزمك أدبهم، مع أن الذي فعل ذلك كتيبته، لكن هو الآمر والمنظم والمنسق، هو اللي كذا 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 إلى آخره. ولهذا لا إشكال عندنا أن يقال بأن الله عز وجل خالق أفعال العباد، خالق للأفعال أي للسبب الذي به حصل الفعل، والعبد ينسب إليه الفعل ولا يكون مجبورا عليه لأنه من كسبه. فاستقامت المسألتان، استقامت المسألة، مسألة أن الله خالق لأفعال العباد، ومسألة أن العباد هم الكاسبون لأفعالهم. فالثانية رد على الجبرية، والأولى رد على القدرية. نعم، إنه رجس من عمل الشيطان. نعم، والشر ليس إليك خلقا، لا، النبي ما قال خلقا، إنما هذا مقام الثناء، ومقام الثناء غير مقام تقرير الحكم. ولهذا في الثناء فإنك تثني على الله عز وجل بما هو أكمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في باب الثناء قال: والخير بيديك والشر ليس إليك. مقام ثناء قائم على الكمال، كما قال الله عز وجل عن الجن في سورة الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. مع أن الشر المراد أيضا كونا، لكن مقام ثناء، مقام ثناء لا يكون فيه ذلك، إنما يكون انتقاء. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه فعلا الشر ليس إليه، ابتداء بمعنى الشر المحض ليس إليه، إنما الشر في المفعولات، في المفعولات، في المخلوقات، نظرا لعقوبة العباد على معاصيهم أو لابتلاء الله عز وجل لهم، فهذا أمر آخر. لكن من جهة الخلق فعلى كل التأويلات الله عز وجل خالق الخير وخالق الشر، لقول تعالى: الله خالق الخير والشر، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. مثل من ينسب إلى الله الكفر على وجه الانتقاص: أنت الذي خلقت الكفر، وأنت الذي خلقت الضلال، وأنت الذي ولهذا في موقف الثناء ما أقول: يا من خلقت الكفر والإيمان، يا من أردت المعاصي والطاعات. إنما في مقام الثناء يثنى على الله عز وجل بالأكمل، بما يزيل إشكال موقف الثناء غير موقف الثناء غير. ولهذا اختلف موقف اختلفت الأسماء عن الصفات عن الأخبار في هذا. فحين الخطاب وطلب فإنك تدعو الله عز وجل بأسماء فقط، ما تدعو الصفة، إنما تدعو الاسم المتضمن للصفة، تدعو الاسم، مقام الدعاء. في مقام الثناء يدخل الصفة، في مقام الإخبار يدخل ما هو أوسع من الاسم والصفة بما لا يكون فيه انتقاص لرب العالمين سبحانه وتعالى، أوسع. لكن هل يا ترى في الدعاء تقول يا شيء يا شيء؟ لا. في مقام الثناء وأنت شيء؟ لا. مقام الإخبار يبقى إذن مقام الدعاء، مقام الثناء، مقام الإخبار يختلف، ويحصل التوسع على حسب الباب. فهنا الموضع موضع ثناء. ولهذا لما كان أعظم المواضع في الآخرة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سجد لرب العالمين في موقف الشفاعة، قال: فيفتح الله علي من أنواع المحامد ما لم يفتح لي من قبل، لأن المقام لم يكن له من قبل، ففتح من الثناء بالمحامد ما لم يفتح له من قبل. ولهذا تأول أهل العلم تأويلات في قول الله، في قول النبي: والشر ليس إليك، لكن كلها مقيدة بأن الشر ينسب إلى الله باعتبار الخلق. وما لي المنفي به؟ المنفي أن يكون الشر المحض، ليس هذا لله عز وجل. المنفي أن يكون الشر في الفعل، ففعل الله ليس فيه شر، إنما يكون في المفعولات ليس في الفعل، في المقدورات ليس في التقدير ذاته، فالله عز وجل ينسب إليه الشر باعتبار هذا، أن هذا بسبب العبد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الأمر إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرها أهل العلم. نعم. نعم.
النفع الضار.
معاً النفع الضار. معاً. نعم. وليس الضار تقول الضار هذا لا. ضار وحده لا. فهناك أسماء تكون بالمقابل. هذا عدها بعض أهل العلم وذكروها، والبعض يقول هذا ما ثبت به نص. نعم. لكن الذي أثبتها يثبتها على وجه الجمع. القابض الباسط النافع الضار على وجه الاقتران، لأن الاسم يؤخذ من الاسمين مقترنين والمعنى يؤخذ من الاسمين مقترنين. نعم.
الخامسة قوله تعالى فاجتنبوه يريد أبعدوه واجعلوه ناحية، فأمر الله تعالى باجتناب هذه الأمور واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمة، فحصل الاجتناب في جهة التحريم، فبهذا حرمت الخمر. ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمر وهي مدنية من آخر ما نزل، وورد التحريم في الميتة والدم ولحم الخنزير في قوله تعالى قل لا أجد، وغيرها من الآيات خبرا، وفي الخمر نهيا وزجرا، وهو أقوى التحريم وأوكده. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل تحريم الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض وقالوا حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك، يعني أنه قرنها بالذبح للأنصاب وذلك شرك. ثم علق لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح بالأمر، وذلك يدل على تأكيد الوجوب والله أعلم.
نعم.
قال السادسة
يكفي.